السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن هذه المدينة الشريفة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب على من رزقه الله عز وجل الوصول إليها أن يتأدب فيها غاية الأدب، وأن يهذب نفسه فيها غاية التهذيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فهذه المدينة الشريفة قد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدود حرمها ما بين جبل عير وجبل ثور، وجبل ثور جبيل صغير خلف جبل أحد مباشرة، كأن جبل أحد يحتضنه. ومن الجهة الشرقية الحرة، ومن الجهة الغربية الحرة، والجهة الغربية آخرها هو وادي العقيق. فما كان من وادي العقيق ناحية المدينة فهو من حرمها، وحد وادي العقيق من الجهة المقابلة هو حد الحرم، وما وراءه ليس من الحرم. هذا الحرم العظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحدث فيه حدثا فأشرك بالله الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، كأن حلف بغير الله فقال وأبي أو وأمي أو رأس أولادي أو نحو ذلك، أو ابتدع بدعة، أو عمل ببدعة، أو استورد إلى المدينة بدعة، أو فعل كبيرة من كبائر الذنوب في هذا الحرم، فإن عقوبته عقوبة عظيمة، أغلظ من عقوبة هذا الفعل في غيرها، في غير هذا الحرم وفي غير هذه المدينة. فإن عليه لعنة الله، فالله عز وجل يطرده من رحمته، والملائكة، فالملائكة كلها وعدد الملائكة لا يعلمه إلا الله، تدعو عليه باللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله، والناس أجمعين، فهو أهل ومستحق لأن يدعو عليه الناس أجمعون بأن يطرد من رحمة الله عز وجل. وفوق ذلك لا ينفعه فرض ولا نفل عند لقاء الله عز وجل، فلا يقبل الله منه فريضة ولا يقبل منه نافلة يوم القيامة، وهذا وعيد شديد جدا يجعل قلب المؤمن الذي وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجف ارتجافا شديدا من أن يقع في هذا الأمر العظيم. وكذلك يدخل في هذا الوعيد من آوى من يفعل ما ذكرنا بإعانته على شيء من ذلك، أو بإسكانه وهو يعلم أنه يفعل شيئا من ذلك. فالواجب على المؤمن الذي أكرمه الله عز وجل بأن يكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأدب غاية الأدب، وأن يحذر غاية الحذر. ومما ينبغي أن يحذره من كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم أماكن أهل المدينة حرمة هو هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المؤمن أن يحذر حذرا شديدا من أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو برفع الصوت. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين قد رفع أصواتهما في هذا المسجد، ولما سألهما من أين أنتما قال من الطائف، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الإيذاء الجديدة التي ما كنا نراها قبل سنين قريبة، وإنما ظهرت في السنين الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين بالذات، ما يتعلق بالتصوير بالهاتف الجوال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشرف وأعلى من أن يتخذ مكانا للتصوير، فما بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. وإن مشاهدة المصورين في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصورون لتؤذي قلوب المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أن المصور يصور الناس بغير إذنهم، وفي هذا أذية لهم. وإذا كان الذي يؤذي المؤمنين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، فكيف بالذي يؤذيهم في مساجدهم؟ وكيف بالذي يؤذي المؤمنين في مسجد حبيبهم وإمامهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الأمر أشنع وأفظع وأغلظ. فينبغي على المؤمنين تقوى الله وترك أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه كما رزقنا أن نكون في المدينة أن يرزقنا الأدب فيها، وكما رزقنا أن نكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عمره، أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن لا يحرم منا أحدا. معاشر الفضلاء، هذا المجلس هو آخر مجالس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الأصولي الفقيه المفسر المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، حيث نختم في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل شرح هذا الكتاب الماتع النافع المليء بالعلم والمكتنز بالفوائد. فنسأل الله عز وجل أن يعين على الإتمام، وأن يكتب لنا الأجر على التمام، وأن يجعل مجالسنا في هذا الكتاب مما يسرنا عند لقائه ومما يرفعنا به في الجنة درجات. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعاصب له نصيب غير مقدر، وذوي أرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم ويريثون ميراثهم.
نعم، هذا تقسيم لمن يتركهم الميت، أن الميت يترك من أقاربه ثلاثة أقسام: القسم الأول أصحاب الفروض الذين جاء النص بأنصبتهم فلهم نصيب من التركة مقدر، وهم عشرة: الزوجان والوالدان والجدان والبنات وبنات الابن والأخوات من غير الأم، يعني الشقيقات والأخوات لأب وأولاد الأم. هؤلاء جاء النص بفروضهم، وفرضهم مقدر معلوم لا يزيد إلا في حالة الرد، والرد أن تنقص سهام الورثة عن المسألة، أن تنقص سهام الورثة عن المسألة فيبقى بعد أنصبتهم شيء فيزاد بالرد. مثال ذلك: لو مات الميت عن بنت وبنت ابن فقط، عن بنت وبنت ابن، فإن البنت ترث النصف وبنت الابن ترث السدس، فهذان ثلثان ويبقى الثلث فوق الأسهم، فهذا الرد فيزيد نصيب صاحب الفرض بالرد ولا ينقص، لا يجوز لأحد أن ينقصه إلا بالعول، والعول زيادة أسهم الورثة عن المسألة، زيادة أسهم الورثة عن المسألة، يعني أن يجتمع أصحاب فروض تزيد سهامهم عن المسألة، فهنا يكون هناك عول، كما لو ماتت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين، فإن الزوج يرث النصف والأختين ترثان الثلثين، فهذا فيه زيادة عن المسألة، سدس زائد، فيكون هناك عول فينقص سهم هؤلاء الورثة على ما هو معلوم في قواعد العول. والقسم الثاني عاصب له نصيب غير مقدر، فهو يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض، والقسم الثالث ذوو الأرحام، وذوو الأرحام كل قريب للميت ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب للميت ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم لا يرثون عند وجود العصبة، لا يرثون عند وجود العصبة ولا عند استغراق أصحاب الفروض للتركة. ثم اختلف العلماء في ميراثهم إذا بقي شيء من التركة ولا عاصب، فمن العلماء من منع ميراثهم وقال لا يرثون، ومن العلماء من قال إنهم يرثون، ثم اختلفوا في طريقة توريثهم. والشيخ هنا يقول ويرثون ميراثهم، يعني ميراث من يدلون به إلى الميت، وهذه تسمى عند العلماء بطريقة التنزيل، فينزل ذو الرحم منزلة من يدلي به إلى الميت ويرث ميراثه، يعني يرث بمقدار نصيبه، ليس من أصل التركة وإنما مما بقي بعد أصحاب الفروض، وهذا يسمى عند أهل العلم بطريقة التنزيل، فينزلون منزلة من يدلون به إلى الميت. نعم.
قال رحمه الله وتقسيم العصبات إلى عاصب بالنفس.
نعم، العصبات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول عصبة بالنفس، أي أنهم عصبة بأنفسهم لا يحتاجون إلى غيرهم حتى يتحقق فيهم وصف التعصيب، لا يحتاجون إلى غيرهم حتى يتحقق فيهم وصف التعصيب. نعم.
قال وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور،
قال: وهم جميع ذكور القرابة، جميع ذكور القرابة المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور، جميع ذكور القرابة. أخرج هنا بقوله القرابة الزوج، فإن الزوج ذكر وارث لكنه ليس عصبة، فإن الزوج ذكر وارث لكنه ليس عصبة. المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور. أخرج الإخوة لأم، فإن الإخوة لأم ليسوا عصبات. والولاء مثل القرابة، والولاء مثل القرابة. فالعم عصبة والأخ عصبة بنفسه. نعم.
قال: وأن من انفرد منهم أخذ المال كله.
نعم، لو مات الميت ولم يترك إلا عاصبا واحدا فإن العاصب يأخذ المال كله. مات ميت وترك أخا فقط فإن الأخ يرث المال كله، مات وترك عما فإن العم يأخذ المال كله. نعم.
قال: ومن كان مع صاحب فرض له ما فضل عنه.
نعم، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا كان مع أصحاب الفروض فإنه يرث ما بقي وراء أصحاب الفروض. نعم.
قال: وإذا استغرقت الفروض التركة سقط.
نعم، إذا استغرقت الفروض التركة فلا يرث العاصب، لأن العاصب لا يرث إلا بعد أصحاب الفروض. نعم.
قال: وأنه إذا وجد اثنان من العصبة فأكثر قدم الأقرب جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى، ومع التساوي من كل وجه يشتركون.
نعم، فيرتب العصبات، يرتب العصبات، وهذا معلوم في علم الفرائض. نعم.
قال: وإلى عاصب بالغير، وهن البنات وبنات الابن والأخوات لغير أم مع إخوتهن يعصبونهن، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه.
نعم، هذا القسم الثاني، وهم العصبة بالغير، وهن البنات وبنات الابن والأخوات لغير أم مع إخوتهن، فإن إخوانهن يعصبونهن، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت مع الابن عصبة، وبنت الابن مع ابن الابن عصبة، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة، والأخت لأب مع الأخ لأب عصبة. وهؤلاء قد يكونون مباركين وقد لا يكونون. نعم.
قال: وعصبة مع الغير، وهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما بقي بعدهن.
هذا القسم الثالث، العصبة مع الغير، وهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن، بشرط ألا يوجد مع الأخت أخ لها، فإن وجد أخ لها مثلها فإنها تكون مع العصبة بالغير، تكون من العصبة بالغير. أما إذا لم يوجد مع الأخت أخ لها فإنها تكون مع البنات أو بنات الابن عصبة مع الغير. نعم.
قال: وأن الأخوات مع إخوتهن ثلاثة أقسام.
أي في الميراث، الأخوات مع إخوانهن في الميراث ثلاثة أقسام.
قال: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم المذكورون.
المذكورون في العصبة بالغير، المذكورون في العصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال: وقسم الذكر والأنثى سواء، وهم الإخوة لأم مع أخواتهم وذوو الأرحام.
نعم، الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا يتساوون في الميراث، ما يفضل الذكر الأنثى، وذو الأرحام على المشهور كذلك. وقيل إن ذوي الأرحام يرثون بحسب أنصبة من يدلون به إلى الميت، بحسب أنصبة من يدلون به إلى الميت. فإذا كان الذي يدلون به إلى الميت يعني يرث الذكر مثل حظ الأنثيين كانوا كذلك، وإذا كانوا مما يتساوى فيه الذكر والأنثى كانوا كذلك. نعم، وهذا رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين. نعم.
قال: وقسم يختص به الذكر، وهم من عداهم من أولاد الإخوة لغير أم والأعمام، وهم أولادهم وعصبة الولاء،
فلا يرث إلا الذكور، والإناث منهم لا ما يرثون. نعم.
قال رحمه الله: وتقسيم الحجب إلى ثلاثة أنواع.
الحجب هو المنع من الميراث، المنع من الميراث كلا أو جزءا، كلا أو جزءا، وينقسم إلى ثلاثة أنواع، وإن شئت قل ينقسم إلى قسمين: حجب بالوصف وحجب بالشخص، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حجب بالوصف، يعني بسبب وصف، والقسم الثاني حجب بالشخص، أي حجب بسبب الشخص. والقسم الثاني الذي هو الحجب بسبب الشخص يتنوع إلى نوعين: حجب حرمان بحيث يحرم المحجوب من الميراث بالكلية، وحجب نقصان بحيث ينقص المحجوب بسبب الحجب. نعم.
قال: محجوب بالوصف لأن يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين.
وهذه موانع الميراث، فإذا كان من تركه الميت قاتلا عمدا بغير حق فإنه يحرم من الميراث بالكلية، لا يرث القاتل شيئا. وأما قتل الخطأ فمحل خلاف بين أهل العلم، هل يحرم من الميراث كله أو يحرم من الميراث من الدية فقط؟ وأما القتل بحق كما لو حكم القاضي على من يرثه بالقتل قصاصا، أو الجلاد الذي ينفذ القصاص لو نفذ القصاص في من يرثه فإنه لا يحرم من الميراث. والرق مانع من الميراث، واختلاف الدين مانع من الميراث عند جماهير العلماء وهو الصواب. فعلى ما نختاره من أن الذي لا يصلي كافر مطلقا، لو مات الميت وابنه لا يصلي فإنه يحرم من الميراث بالكلية ولا يعطى من الميراث شيئا. نعم.
قال: ومحجوب بالشخص حجب نقصان.
نعم، هذا القسم الثاني على تقسيم الشيخ. قال: محجوب بالشخص حجب نقصان، وذلك كحجب الأم من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث، فهذا حجب نقصان. نعم.
قال: وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة.
نعم.
قال: ومحجوب بالشخص حجب حرمان،
هذا القسم الثالث على تقسيم الشيخ. محجوب بالشخص حجب حرمان بحيث يحرم المحجوب بالكلية من الميراث. نعم.
قال: وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والولدين للصلب،
فهؤلاء لا يحرمون من الميراث إلا بالوصف، أما بالشخص فلا يحرمون من الميراث. نعم.
قال: وهذه الجمل قد فصلت ووضحت في المواريث.
نعم.
قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام.
من حيث ما يحصل به العتق، تقسيم العتق من حيث ما يحصل به ينقسم إلى أربعة أقسام. نعم.
قال: أحدها العتق بإيقاعه بلفظ من ألفاظ العتق والتحرير الصريحة أو الكناية المقترنة بالنية أو القرينة.
هذا الأول، وهو أن يعتق المالك عبده أو أمته بلفظ صريح، كأن يقول أنت حر، أو بكناية معنية العتق، كأن يقول له مالي ولك أحبسك عندي، مالي ولك أحبسك عندي، وينوي بهذا اعتاقه، فإن هذا يقع به العتق. أو القرينة الدالة على النية، يعني كناية مع القرينة الدالة على النية. نعم.
قال: الثاني العتق بالفعل.
الباء هنا للسببية، ومعناه العتق بسبب الفعل، بأن يفعل المالك في المملوك أمرا يعتق العبد عليه بسببه، كأن يمثل به، كأن يمثل به، فإن المالك لا يملك التمثيل بالمملوك، فلو قطع أصابعه، قطع المالك أصابع العبد، العبد فعل شيئا فقطع أصابعه، فإن العبد يعتق عليه، يحكم بإعتاق العبد بناء على هذا الفعل. إذن الباء هنا للسببية، ليس المقصود العتق بفعل السيد للعتق، لا، وإنما المقصود العتق بسبب فعل من السيد يوجب العتق عليه. نعم.
قال: الثاني العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه بجدع أو
بجدع، بجدع يعني قطع، كان يقطع أنفه أو أذنه أو أصبعه أو نحو ذلك. نعم.
قال: بأن يمثل برقيقه بجدع أو تحريق،
أو تحريق، يرمي في النار، يرمي رقيقه في النار فينجو الرقيق، فإنه يحكم بعتقه. نعم.
أو تخريق عضو من أعضائه.
نعم، تخريق عضو من أعضائه، كان يدخل شيئا في أذنه أو يخرق كفة أو نحو ذلك. نعم.
قال: فيعتق عليه بهذا الفعل،
يحكم بعتقه بمجرد هذا الفعل عقوبة لهذا المالك المتعدي.
قال: الثالث العتق بالملك.
العتق أي العتق بسبب الملك، العتق بسبب الملك، بأن ينتقل ملك العبد إلى من لا يجوز أن يملكه، أن ينتقل ملك العبد إلى من لا يجوز أن يملكه، فهنا يعتق العبد، يعتق العبد. نعم.
قال: فإذا ملك ذا رحم محرم،
ذا رحم محرم بالقرابة. نعم.
قال: فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه.
نعم، لو أن العبد انتقل إلى ملك ولده فإنه يعتق، لأن الولد لا يجوز أن يملك والده وأن يسترق والده. نعم.
قال: الرابع بالسراية، وهو أن يعتق.
هذا الرابع بالسراية، بسبب السراية، وهو أن يعتق بعض العبد فيسر العتق إلى كله، أن يعتق بعض العبد فيسر العتق إلى كله، وله عند العلماء صورتان. الصورة الأولى أن يعتق المالك بعض العبد فيقول رجلك حرة، رأسك حرة، يدك حرة. وقد تقدم معنا أن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، فإذا قال الرجل لامرأته يدك طالق وقع الطلاق عليها، وإذا اعتق السيد بعض عبده وقع العتق على العبد كله. والصورة الثانية أن يكون المعتق مالكا لبعض العبد فيعتق نصيبه، كأن يشترك اثنان في ملك عبد فيعتق أحدهما نصيبه، فيقول نصيبي حر. وهنا اختلف العلماء، فبعض أهل العلم قالوا يعتق النصف فقط ويبقى النصف الآخر رقيقا، وهذا يسمى عندهم بالمبعض، بعضه حر وبعضه رقيق. وبعض العلماء قالوا يسري العتق إلى كله. طيب ماذا نفعل بنصيب الثاني؟ قالوا يتحمله الذي أعتق إن كان غنيا، إن كان موسرا نلزمه بأن يدفع إلى شريكه قيمة النصف الثاني، وإن كان معسرا فإنا نأمر العبد بأن يعمل ويدفع قيمته إلى المالك الثاني بالمعروف بحسب ما يستطيع، مثل المكاتب نجعلها أنجما، فنقول له اسعى واشتغل وسدد قيمة النصف الثاني منك للمالك الثاني، وهو حر بمجرد اعتاق الأول لنصفه. نعم.
قال الرابع بالسراية، وهو أن يعتق جزءا من رقيق له فيه شركة فيسري إلى بقيته إن كان موسرا، ويغرم حصة شريكه، وإن كان معسرا فقيل يعتق كله، ويستسعى العبد بالمعروف وهو الصحيح.
ويستسعى العبد يعني يؤمر بالسعاية، والسعاية معناها أن يجتهد في العمل حتى يحصل مالا يدفع فيه نصيب الشريك الثاني. نعم.
قال والمشهور في المذهب أنه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال، بل يبقى حقه رقيقا، وهذا هو المبعض الذي تتبعض أحكامه بحسب ما فيه من الحرية والرق.
نعم.
قال ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام.
نعم. ومن التقاسيم الصحيحة شرعا تقسيم المماليك الأرقة إلى أقسام، ولكل قسم اسم. نعم.
قال تقسيم المماليك إلى أقسام بحسب الأسباب، رقيق وقن وعبد مطلق.
نعم، رقيق وقن وعبد مطلق، هذه أسماء، ثلاثة أسماء لشيء واحد، وهو العبد الخالص، العبد المملوك ملكا تاما، فهذا يسمى عبدا ويسمى رقيقا ويسمى قنا. نعم.
قال وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء، وهذا الأصل في المماليك.
نعم.
ومدبر وهو الذي علق، وهو نعم. الذي علق سيده عتقه بموته.
نعم، المدبر هو الذي قال سيده إن مت فأنت حر، إن مت فأنت حر، فعلق عتقه بموته، وسمي مدبرا لأن عتقه جعل دبر الموت، عقب الموت، فهو مدبر. نعم.
قال فإذا مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه.
إذا مات السيد وهو لا يزال على ملكه، لا يزال رقيقا، لأنه قد يحصل سبب من أسباب العتق الأخرى فيعتق، لكن إذا مات السيد وهو لا يزال رقيقا فإنه يصبح وصية، لأنه جعل بعد الموت فيكون وصية، والوصية تكون من الثلث، فيضم إلى بقية الوصايا إن وجدت من الميت، ويعتق من الثلث، فإن كانت قيمته أعلى من الثلث فإن الذي يعتق منه بمقدار الثلث. ثم تأتي مسألة السراية.
قال وأم ولد،
فهو يعد من الوصايا لأن عتقه معلق بعد الموت، إلا أن يرضى الورثة بعتقه ولو كان أكثر من الثلث، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هذا حق لهم. لو كانت قيمة العبد نصف التركة وقال الورثة لا بأس يعتق، فإنه يعتق ولو كان أكثر من الثلث. نعم.
قال وأم ولد وهي الجارية التي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفيت.
أي نعم، هذا القسم الثالث من المماليك، وهي أم الولد. أم الولد هي التي وطئها سيدها فولدت منه طفلا حيا أو صورة طفل، يعني وطئها فحملت فولدت ولدا حيا، أو سقط الحمل وقد تصور ظهرت الصورة فيه ولو خفية، بأن يكون تجاوز الثمانين يوما، فسقط بعد أن تجاوز الثمانين يوما فإنها تصبح أم ولد، وأم الولد تبقى مملوكة لسيدها حال حياته، يتصرف فيها تصرف المماليك، غير أن العلماء اختلفوا في بيعها، هل له أن يبيعها؟ اختلف العلماء من السلف والخلف من أيام الصحابة، ولذلك جاء أن علي رضي الله عنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر في أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا اليوم أرى بيعهن، فقال له قاضيه رأيك مع عمر زمن الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك زمن الفرقة، رأيك مع عمر زمن الجماعة قبل ما تحدث الفتن أحب إلينا من رأيك اليوم وهو خليفة، أحب إلينا من رأيك اليوم زمن الفرقة. فالخلاف قديم في المسألة، ولعل الأقرب والله أعلم أنه لا يجوز بيعهن، لأنه قد تعلق بهن سبب لازم للعتق، لكنها لا تعتق إلا بعد موت السيد، وليست مثل المدبر. المدبر وصية، لأنه قال يعني إن أنا مت فأنت حر. أما أم الولد فليست وصية، لكن عتقها علق شرعا بالموت، فإذا مات السيد عتقت ولو لم يترك إلا هي، لو كانت جميع التركة فإنها تعتق. والسبب أو الحكمة أنها لو لم تعتق لملكها ولدها، لأن سيدها أولدها فلو لم نعتقها سيؤول أمرها إلى ولدها. وحتى بالنسبة لمن خرج ميتا فإنه لو كان حيا لآلت إليه، ونقول هذه ليست العلة، هذه الحكمة، أما الحكم فهو ثابت بالدليل. نعم.
قال: وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها، منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع دون التصرف فيها بنقل الملك ببيع أو هبة أو رهن أو نحوها.
نعم.
وبعد موت سيدها تعتق من رأس ماله.
نعم، تعتق من رأس ماله. لاحظوا، قال في المدبر يعتق من ثلثه لأنه وصية، وهنا قال تعتق من رأس ماله. نعم.
قال: ومكاتب،
وهذا القسم الرابع من المماليك، المكاتب. نعم.
قال: وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة.
بنجوم يعني بأقساط مؤجلة على أشهر ونحوها. نعم.
قال: فما دام كذلك ملك أكسابه ومنافعه.
نعم، ما دام أنه أصبح مكاتبا، الأصل أن العبد لا يملك، لكن إذا أصبح مكاتبا فإنه يملك ما يكتسبه ويملك منافعه. نعم.
قال: فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق.
نعم.
وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق.
نعم.
ومعلق عتقه على صفة إن وجدت.
نعم، هذا الخامس، معلق عتقه على صفة إن وجدت. إن شفى الله ابني فأنت حر، إن شفى الله ابني فأنت حر، فعلق عتقه على صفة الشفاء. إن قدم ابني من السفر فأنت حر، فعلق عتق العبد على قدوم الولد من السفر. نعم.
قال: وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا.
نعم، إن وجدت الصفة وسيده حي عتق من رأس المال. قال: إن شفى الله مريضي فأنت حر، فشوفي المريض والسيد حي، يعتق العبد ولا ينظر إلى قيمته هل هي ثلث أو أكثر أو أقل. نعم.
قال: وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه والله أعلم.
إن كان مريضا أو قد مات فحصلت الصفة فإنه يعتق من ثلثه، لأنه يأخذ حكم الوصية، يأخذ حكم الوصية. نعم.
قال رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق.
الصداق هو ما يكون للمرأة بسبب النكاح، هو ما يكون للمرأة بسبب النكاح. نعم.
قال: تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة.
نعم.
فالمسمى ما سمي من عوض من مال وديون ومنافع.
نعم، المهر المسمى والصداق المسمى هو المعين المذكور في العقد من مال. قال: والمهر 10,000 ريال، هذا مسمى. وديون، قال: مهرك ديني الذي على فلان، ديني الذي على فلان. ومنافع، قال: مهرك أن أزرع أرضك لك 10 سنين، أن أرعى غنمك 5 سنين، مهرك أن أبني لك بيتك، يعني أعمل أنا في البناء أبني لك بيتك. فهذه منافع، فهذه منافع، وكلها تصلح أن تكون مهرا. نعم.
قال: واغتفرت فيه الجهالة اليسيرة.
اغتفرت فيه الجهالة اليسيرة والغرر اليسير. فالدين مثلا هو في ذمة غيره، ربما لا تحصله، لكن اغتفر فيه ذلك. والجهل اليسير مغتفر فيه لأنه ليس مقصودا لذاته. نعم.
قالوا لأن العوض في النكاح مقصود لغيره.
نعم.
قال وأما مهر المثل ففيه
مهر المثل معناه أن يفرض للمرأة مهر مثلها، فننظر في نسائها اللاتي مثلها كم يعطين من المهر في العادة فنفرضه لها ونقدره لها، وهذا في أحوال. نعم.
قال وأما مهر المثل ففي صور لمن لم يسمى لها صداق،
لمن لم يذكر مهرها في النكاح. العقد صحيح، لا يشترط لصحة العقد ذكر المهر، ولكن يشترط وجود المهر، ووجود المهر هنا بأن نفرض لها مهر المثل. قال زوجتك ابنتي وقال قبلت وشهد الشهود ولم يذكروا مهرا، نقدر لهذه المرأة مهر مثلها. نعم.
قال ولمن نفي صداقها،
لمن نفي صداقها، قال أتزوجك بلا مهر وقالت قبلت، وقالت قبلت. بعض أهل العلم يقولون العقد صحيح ونفرض لها مهر المثل، والنفي هنا باطل لأنه مخالف للشرع، فالنكاح لا بد فيه من مال، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العقد باطل ويجب أن يعقد من جديد، لأنه إذا لم يذكر المهر، إذا نفي المهر نفيا صريحا فالعقد باطل، فالعقد باطل. والصحيح مذهب الجمهور أنه يلغى النفي ويقدر المهر. نعم.
قال ولمن سمي لها مهر فاسد وهو أنواع كثيرة،
ولمن سمي لها مهر فاسد، قال مهرك حقيبة أشرطة الغناء هذه، مهرك العود، مهرك القيث، ما العود هذا الذي يدندن عليه، ليس العود الذي يطيب فيه، شيء خبيث وشيء طيب كله يسمى عودا، مهرك جيتارة، مهرك ربابة، آلة له محرمة، فهذا المهر فاسد. طيب ماذا نفعل؟ نفرض لها مهر المثل. نعم.
قال وأما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره.
نعم، من طلقت قبل الدخول ولم يكن قد سمي لها مهر، من طلقت قبل الدخول ولم يكن قد سمي لها مهر، والصحيح الراجح والله أعلم أن الدخول يقصد به قبل الخلوة التي يتمكن معها من الجماع لو أراد. ما هو الدخول؟ هو الخلوة التي يتمكن بها من الجماع لو أراد، فإذا خلا بها في مكان لا يستطيع أن يجامعها فيه فهذا ليس دخولا، هذا الراجح. أما إذا خلا بها في مكان لو أراد أن يجامعها لجامعها لكنه لم يجامعها فهذا قد دخل بها. إذن إذا طلقها قبل أن يخلو بها خلوة يستطيع معها أن يجامعها لو أراد، ولم يكن قد سمى لها مهرا في العقد، فإن لها المتعة وهي غير مقدرة، وإنما تكون بحسب غناه وبحسب فقره، كما قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا أي أنه يحق حقا، وهذا دليل على الوجوب، فيمتعها بشيء غير مقدر، لكنه يكون بحسب غناه أو فقره. نعم.
قال: وأما نصف المهر المسمى فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر.
نعم، من طلقت بعد الدخول أي بعد أن خلا بها خلوة يتمكن معها من الجماع لو أراد، وقد سمى لها المهر في العقد، فإنها تستحق نصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم.
قال: وأما المتعة المستحبة فلكل مطلقة والله أعلم.
نعم، بعض العلماء يقولون المتعة متعتان، متعة واجبة وهي كما قلنا لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، ومتعة مستحبة وهي لكل مطلقة، يستحب أن يمتعها الزوج جبرا لخاطرها لأن في الطلاق ألما وقد طلقها فيعطيها مالا ليطيب قلبها. وبعض أهل العلم يقولون المتعة كلها مستحبة حتى بالنسبة للمطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها فريضة، إلا المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها فريضة فإنه لا متعة لها، لا استحبابا ولا وجوبا. وهذا مذهب المالكية، وهذا مذهب المالكية. أما الأول فهو مذهب الجمهور. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أن المتعة واجبة للمطلقات جميعا، يرى أن المتعة واجبة للمطلقات جميعا لقول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال: فهذا يدل على الوجوب، لكن الصحيح أن هذا منسوخ ويدل على الاستحباب. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء سواء قلنا بالاستحباب أو الوجوب؟ يستثنى من ذلك الطلاق على عوض، فإذا طلقت المرأة على عوض فإنها لا تستحق متعة لأن هي أصلا دفعت عوضا للطلاق وهو ما يسمى بالخلع. طيب، هل يستثنى إذا كان الطلاق بسبب طلب المرأة من غير عوض؟ امرأة تريد الطلاق وقالت لزوجها: طلقني، أنا ما أريدك، ما أريد أن أبقى معك، تعبت من الحياة معك، طلقني، فطلقها. هل يستحب أن يمتعها؟ بعض أهل العلم قالوا لا، لأن هذه لا تحتاج إلى أن يجبر قلبها، هي تريد الطلاق فرحانة بالطلاق. وبعض أهل العلم قالوا لا، النص عام فيشمل هذه وغيرها، وأنا أميل إلى الأول، وإن كان شيوخنا الذين درسنا عليهم مرجحون الثاني والعموم، لكن أنا أميل إلى أنه ما دام أنه بطلبها فهي مثل التي خالعت، غير أن تلك دفعت مالا وهذه لم تدفع، فليس لها متعة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام.
من جهة ثبوته أو سقوطه، من جهة ثبوته أو سقوطه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم.
تارة يسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول.
نعم، يسقط بالكلية إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، إما لطلبها، قالت أنا ما أريدك خلاص طلقني، أو بعيب فيها علم به قبل الدخول، فإنها لا تستحق شيئا من المهر. نعم.
قال: أو فسخ لعيبها قبل الدخول
كما قلنا. نعم.
وتارة يستقر إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت.
يستقر المهر كاملا إذا حصل الدخول أي الجماع، هنا المقصود بالدخول هنا الجماع، أو الخلوة المقصود بها التي يتمكن بها من الجماع، أو الموت، فيستقر المهر كاملا. نعم.
قال: وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله أو قبل أجنبي.
نعم، يتنصف المهر فيكون للزوجة نصف المهر إذا كانت الفرقة قبل الدخول من جهة الزوج نفسه ما يريد، أو أجنبي كأبيه أو نحو ذلك، فإن لها نصف المهر، إلا أن تعفو المرأة أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. طيب، من هو الذي بيد عقدة النكاح؟ قيل الأب، يعني إلا أن يعفو الأب، وقيل الزوج، بمعنى يعفو الزوج عن نصفه فيعطيها المهر كاملا. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات ثلاثة أقسام: أحدها تجب الإجابة إليها، وهي وليمة العرس خاصة بشروطها.
نعم، متقدم هذا في القواعد. وليمة العرس يجب أن تجاب الدعوة إليها بشروط: الشرط الأول أن تكون الوليمة الأولى، أن تكون الوليمة الأولى. بعض الناس يا إخوة يولمون 7 أيام، أو يولمون 3 أيام، يوم في بيت الزوجة، بيت أهل الزوجة، ويوم في بيت الزوج، ويوم ما أدري كيف، ولائم متعددة. طيب، دعوني للأيام 7، الأيام 7 أذهب؟ لا، وجوبا هو اليوم الأول، الدعوة الأولى. والشرط الثاني أن تكون الدعوة من مسلم، فلو دعاك جارك الذي لا يصلي على ما نختاره نحن من كفره، فإنه ما يجب أن تجيب الدعوة. والشرط الثالث أن لا يكون الداعي ممن يؤذن في هجره، أن لا يكون الداعي ممن يؤذن في هجره. فإذا كان الداعي ممن يؤذن في هجره كمبتدع أو مجاهر بالفسق، فإن إجابة الدعوة ليست واجبة، إجابة الدعوة ليست واجبة. والشرط الرابع أن تكون الدعوة لمعين بعينه، فلو أن رجلا قام في المسجد وقال: أدعوكم إلى وليمة زواج ابني، ما يجب على كل من في المسجد أن يجيبه، لكن إذا جاءك وقال: يا فلان اليوم وليمة زواج ابني أدعوك، فهنا تجب إجابة الدعوة. والشرط الخامس ألا يوجد في الوليمة منكر، فإن كان فيها منكر سواء بحضور الإنسان أو بعدم حضوره فإنه لا تجب إجابتها، مثل أنهم سيأتون بمطرب يغني، مطرب يغني بالعود وغيره، فإنه لا تجب إجابتها حتى لو كان سيأتي في آخر الليل من أجل وجود المنكر، إلا إذا كان الإنسان لو ذهب لترك المنكر، أو كان يستطيع أن ينكر المنكر، فإنه يجب عليه أن يذهب. الشرط السادس أن لا يوجد مانع في مال الداعي، أن لا يوجد مانع في مال الداعي. فلو كان الداعي ممن يتعاملون بالربا فإنه لا تجب دعوته لأمرين، لا تجب إجابة دعوته لأمرين. الأمر الأول أن في ماله مانعا فماله من الربا، والأمر الثاني أنه ممن يؤذن في هجره، ممن يؤذن في هجره. والشرط السابع أن لا يترتب على الإجابة ضرر بالمدعو، أن لا يترتب على الإجابة ضرر بالمدعو. فإذا كان يترتب على ذلك ضرر يترتب على الإجابة ضرر بالمدعو فلا يجب عليه أن يجيب، مثل أن يتأخر الناس في وضع العشاء وهو يضره السهر ويتعبه وربما أمرضه، ما يجب عليه أن يجيب إلى الوليمة. نعم.
قال: والثاني تكره، وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت للناس لأنه مكروه، والإجابة إليه كذلك.
القسم الثاني مكروه، تكره الإجابة فيه، وهي إجابة وليمة العزاء. إذا كانت الوليمة تصنع من قبل أهل الميت أو تصنع للمعزين من غير أهل الميت، والصحيح أنها ليست مكروهة بل محرمة، وقد كان الصحابة يعدونها من النياحة كما ثبت عند ابن ماجه وغيره، والنياحة محرمة. فهذه الولائم التي تعد في العزاء من أهل الميت أو من الجيران للمعزين محرمة، والإجابة إليها محرمة. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى أمران. الأمر الأول: إذا صنع الطعام لأهل الميت فدعوا جارهم مثلا، قالوا: والله أتي لنا بطعام وتعال آنسنا كل معنا، فالطعام صنع لأهل الميت خاصة ليس للمعزين، ولكن أهل الميت يحبون أن تأتي عندهم فدعوك، ما في بس. والحالة الثانية: أن تكون الوليمة صنعت لغير العزاء في العزاء، أن تكون الوليمة صنعت لغير العزاء في العزاء. ما هذا؟ جاء ضيوف من خارج البلد، والعادة أن الضيوف إذا جاءوا من خارج البلد تصنع لهم وليمة، فجاءوا للعزاء فصنعت لهم وليمة من أجل كونهم ضيوفا من خارج البلد، ولكن في العزاء هنا ما في بأس من هذه الوليمة ولا بأس من إجابتها. نعم.
قال: والثالث باقي الدعوات، فالإجابة إليها مستحبة حيث لا عذر، والله أعلم.
لما في ذلك من إدخال السرور على قلب الداعي ولعموم النصوص فهي مستحبة. نعم.
قال رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره من غير حاجة، وهو الأصل.
من التقاسيم الصحيحة تقسيم الطلاق من حيث الحكم، فتارة يكون مكروها وهو الأصل، لأن فيه قطع النكاح، والنكاح مرغوب فيه شرعا، ولأن فيه قطعا للمصالح المترتبة على النكاح، ولما قد يترتب عليه من تباعد في القلوب بين الزوج وأهل مطلقته، فهو مكروه من حيث الأصل. نعم.
قال: ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث.
نعم، يحرم في الحيض، فهو طلاق بدعة، لأنه يضر بالمرأة ويطيل عليها العدة، كذلك يحرم في طهر جامعها فيه، وكذلك يحرم إذا جمع الثلاث. وعند جماهير العلماء مع حرمته يقع، وهو الراجع عندي، فإذا طلقها في الحيض فإنه يأثم ويقع الطلاق، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه فإنه يأثم ويقع الطلاق، وإذا طلقها ثلاثا فإنه يأثم ويقع الطلاق ثلاثا. ونستثني من الأخير إذا كان الرجل دينا صينا غير متساهل في الطلاق لكن غره الشيطان فوقع ذلك منه مرة فإن نحكم بأنها واحدة وليست ثلاثا. نعم.
قال ويجب على المولي إذا أبى الفيئة.
المولي هو الذي حلف ألا يطأ امرأته، فإن كان حلف أقل من 4 أشهر فهذا له. قال والله لا أطأك شهرا، ما نتدخل. وإن حلف 4 أشهر فأكثر أو مطلقا فإنا نفرض له 4 أشهر ونقول جامع في 4 أشهر وإلا الطلاق. قال والله لا أجامعك وأطلق، أو قال والله لا أجامعك أبدا، أو قال والله لا أجامعك سنة، نمهله 4 أشهر نقول جامع فيها وإلا فالطلاق. نعم.
قال ويجب على المولي إذا أبى الفيئة ولمن تركت العفة.
لمن تركت العفة وأصرت على ذلك ولم تتب، فزنت وأصرت على الزنا، فإنه لا يجوز له أن يبقيها في ذمته، يجب عليه أن يطلقها، لأنه لو أبقاها فهو ديوث لا يدخل الجنة، فيجب عليه أن يطلقها. نعم.
أو أصرت على ترك الصلاة.
أو أصرت على ترك الصلاة فإنه يجب عليه أن يطلقها، سواء قلنا بكفر تارك الصلاة أو لم نقل. أما إذا قلنا بكفر تارك الصلاة فلأن المسألة خلافية فلا بد من الطلاق، وإذا لم نقل بكفره فإن هذا أعظم الذنوب بعد الشرك فلا خير فيها، فيجب عليه أن يطلقها. وبعض العلماء الذين يرون تكفير تارك الصلاة يقولون ينفسخ العقد، ما يحتاج طلاق، بمجرد أن تترك الصلاة ينفسخ عقدها، فإذا خرجت من العدة وهي مصرة خلاص. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لابد من الطلاق هنا، لأن المسألة خلافية أو حكم حاكم. حتى وأنا أقول إن تارك الصلاة كسلا يكفر، أقول إنه يجب أن يطلقها، فنطلب منه أن يطلقها. أو حكم حاكم قاضي يحكم أنه بناء على أنه تارك للصلاة وتارك الصلاة كافر فإن عقده منفسخ، لأن المسألة فيها خلاف قوي. هذا الذي يظهر لي، وإن كان بعض شيوخنا الذين يرون كفر تارك الصلاة يقولون ينفسخ العقد فورا. نعم.
قال ويسن إذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه.
يسن له أن يطلقها إذا قالت أنا متضررة من بقاء زوجة لك لسوء خلقك، لأني أكرهك لكذا وكذا، أو لكثرة المشاكل، فهنا يسن. لكن لا تنبغي العجلة، تنبغي المعالجة، فإذا لم يكن إلا أن يطلق فإنه يستحب له أن يطلقها. نعم.
قال ويباح إذا احتيج إليه من غير ضرر عليها.
نعم. بعض أهل العلم قالوا إذا كان بينهما مشاكل والحياة غير مستقرة لكن ما فيه ضرر فإنه مباح، ليس مكروها ولا مستحبا، يباح له أن يطلق. نعم.
قال وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق 3.
وهذه البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
قال وإذا كان على عوض.
هذه بينونة صغرى وهو الخلع، فتبين من بينونة صغرى فليس له أن يتزوجها برجعة، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد فيخطبها ويكون خاطبا كسائر الناس، فإن رضيت به يعقد عليها عقدا جديدا. نعم.
قال: وفي النكاح الفاسد
الذي اختلف فيه العلماء فإنها تبين بينونة صغرى وله أن يعقد عليها. نعم.
قال: وإذا كان قبل الدخول،
إذا طلقها قبل الدخول فإنه ليس عليها عدة وبالتالي ليس له رجعة، وإنما إذا أراد فإنه يعقد عليها عقدا جديدا. نعم.
قال: وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة،
فإنها تكون خرجت من العدة فليس له أن يراجعها ولو بعد ذلك بلحظة، لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا برضاها. نعم.
قال: والرجعية هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض.
هذا تفسير للرجعية. نعم.
قال رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة والفروق تقسيم العدد إلى أنواع: الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة والوفاة.
نعم.
والمتوفى عنها بغير حمل 4 أشهر و10.
نعم.
والمفارقة في الحياة بعد الدخول، والمفارقة في الحياة بعد الدخول 3 قروء، وهي الحيض.
وهي الحيض القروء. نعم. يعني وهي الحيض.
قال: وهي الحيض
يعني إذا كانت تحيض، إذا كانت تحيض فإن عدتها 3 حيض. نعم.
قال: فإن لم تحض أو أيست فثلاثة أشهر.
فإن لم تحض يعني لم تكن قد حاضت أصلا، تزوجها قبل حيضها وطلقها فإنها تعتد بالأشهر 3 أشهر، أو أيست طلقها بعد أن يأست من الحيض فإنها تعتد ب3 أشهر. نعم.
قال: وأما المرتفع حيضها قبل اليأس وامرأة المفقود فمتفرعة عن هذه العدة بحسب ما هو مفصل في الفقه.
أما المرتفع حيضها، المرتفع حيضها قبل اليأس، إما أن يعلم سبب الارتفاع أو لا يعلم، فإن علم أنه بسبب رضاع أو مرض فإنها تعتد بالحيض، تنتظر حتى تحيض ولو بعد سنة ولو بعد سنتين، وإن لم يعلم فقالوا تعتد 9 أشهر الحمل و3 أشهر، فتجمع بين الأمرين. والمفقود في تفصيل: وإذا تضررت في أثناء ذلك فإنها ترفع أمرها إلى القاضي وللقاضي أن يحكم بالفراق إذا ثبت عنده الضرر. نعم.
قال رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الإحداد إلى واجب ومباح وحرام.
الإحداد هو ترك الزينة، ترك الزينة، وهو ينقسم من حيث حكمه إلى واجب ومباح وحرام. نعم.
قال: فالواجب للمتوفى عنها زوجها مدة العدة.
نعم.
والمباح على كل ميت من 3 أيام فأقل، والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنة.
نعم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، واستثني من ذلك الزوج كما هو معلوم. نعم.
قال: وكلام الأصحاب هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة.
نعم.
قال رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى،
تقسيم الزوجات من جهة النفقة، تقسيم الزوجات من جهة النفقة. نعم.
قال: تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها.
نعم. الزوجة ما دامت في عصمة زوجها فإنه تجب عليه النفقة عليها. نعم.
أو قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها.
فالرجعية زوجة ما دامت في العدة فيجب عليه أن ينفق عليها.
أو كانت حاملا مطلقا.
مطلقا. أو كانت حاملا مطلقا. فإنها ما دام أنها حامل فإنه يجب عليه أن ينفق عليها.
قال ولمن لا تجب لها وهي الناشز.
المرأة الناشز العاصية لا يجب على الزوج أن ينفق عليها حال نشوزها. نعم.
قال والمطلقة البائن بغير حمل.
نعم، المطلقة طلاقا بائنا، المطلقة ثلاثا بغير حمل، بغير أن تكون حامل، فإنها لا تكون لها نفقة ولو في العدة. نعم.
قال وكذلك عند الأصحاب من لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع،
بناء على أن النفقة مقابل الوط. قالوا ما دام أنه لا يوطأ مثلها فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها، والراجح أنه يجب، لأنه يستطيع، لأنها زوجة ويستطيع أن يستمتع بها بما هو مباح وتطيقه، ولأن هذا ليس بسبب منها فيجب عليه أن ينفق عليها، وقد تزوجها وهو يعلم حالها. نعم.
قال وظاهر الأدلة وجوبها، فإنه وإن كان لا يمكن وطؤها فإن بقية الاستمتاعات حاصلة بها، فبأي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة. قال رحمه الله وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان.
هذا تكرار قد تقدم معنا، وأنه في الأصول والفروع يشترط شرطان، وفي غير الأصول والفروع تشترط ثلاثة شروط، وقد تقدم ذلك. نعم.
قال وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان، غنى المنفق وفقر المنفق عليه، ويكفي هذان الشرطان في الأصول والفروع، ويزاد في غيرهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، وهذه النفقات تتبع العرف والكفاية، وكذلك نفقة المماليك من الآدميين والبهائم.
المقصود كيف تقدر هذه النفقة؟ بحسب العرف، من مثله لمثلها، من غير إسراف ولا تقتير، بحسب العرف من مثله لمثلها، من غير إسراف ولا تقتير. نعم.
قال رحمه الله ومن الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود ما يزيد على 20 فرقا قد ذكرتها في كتاب الإرشاد، ولنقتصر على هذه الأمثلة من الفروق والتقاسيم، مع أن المتأمل يدرك أكثر من ذلك والله أعلم.
نعم، لا شك أن التقاسيم أكثر مما ذكره الشيخ، لكن الشيخ ذكر أمثلة لأهم التقاسيم وأنفعها، وبهذا نكون قد ختمنا شرح هذا الكتاب المليء بالفوائد، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم يعني الأجر، وأنا أجيز بشرح هذا كل من حضر الشرح كله أو كمل ما فاته باستماع الشرح المسجل، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يعلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخير، وأن يجعلنا من الداعين إلى التوحيد والسنة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.